بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام إخواني في الفصل الرابع وهو النبوة، وقلنا أنه في هذا الفصل يوجد مقامين. المقام الأول نتكلم فيه حول النبوة العامة، و المقام الثاني حول النبوة الخاصة، أي خصوص النبي محمد صلى الله عليه وآله. النبوة العامة أحبتي قلنا مطلق النبوة، أي مفهوم النبوة من دون تحديد بمصداق معين. في النبوة العامة يذكر خمسة أمور: الأمر الأول كان حول تعريف النبي، والأمر الثاني حول دليل لزوم بعثة الأنبياء. أما وصل بنا الكلام اليوم فعلا حول الأمر الثالث، أدلة منكري لزوم بعثة الأنبياء، أو حررها المصنف شبهات منكري البعثة. أحبتي، ظهرت عبر التاريخ المذاهب وما شابه ذلك من الفرق والمحل والنلل الملل أنه بعض الفرق، أو بالأحرى هي البراهمة، قالوا أنه أشكلوا وعندهم شبهات حول البعثة، وذكر المصنف لنا اثنين منها. الأولى قالوا هؤلاء أن الأنبياء يأتون بما يوافق العقول أو يخالف العقول، فإن جاءوا بما يوافق العقول لا معنى لمجيئهم، لأن العقول موجودة عندنا، فلا يأتون بشيء زائد وشيء جديد وإن جاءوا بهم. زين، هذا أولا. ثانيا قالوا وإن جاءوا بما يخالف العقول لا يمكن أن تصدقهم، لأنه كل ما يخالف العقل يكون باطل على كل حال. زين، لا، فإذن حينئذ ماذا يستخلص؟ أنه وجود النبي كعدمه، لا فائدة منه، وهذه البعثة بعثة أنبياء وما شابه ذلك هذه عبث ولغو، ماكو كلام. زين ولا زين، ماذا عن الجواب عنه؟ المصنف هنا يجيب جوابين. الجواب الأول يقول: نحن نقول أن الأنبياء يأتون بما يوافق العقول، ومع ذلك وجود فائدة بما جاء بمجيئهم، وهذه الفائدة الأولى. هذه الفائدة أحبتي، فائدتين عندنا، فائدتين، جواب واحد ولكن في فائدة. الفائدة الأولى: لكي يعاضد العقول ويؤكد على الأحكام العقلية، هذا أولا، لأجل زيادة اليقين الناس وثباتهم في طريق الحق، وحينئذ ماذا تكون؟ تكون فائدة من بعثهم ماذا؟ حاصلة، وإن جاء بما يوافق العقول. الفائدة الثانية وهي الأهم، أن العقول الإنسانية، أي عقل الإنسان، يسمى عقل من؟ من العقال، يعني له محدودية ويقف. فجاء الأنبياء حتى يوصل الناس، يوصل الإنسان ما لم يصل إليه عقله، لأنه عقل محدود مثل العبادات. العبادات أعزائي العقل لا يدركها، مثل بأن صلاة الصبح ركعتان، ورمي الجمرات بالحج، والسعي بين الصفا والمروة تارة هرولة تارة مشي وما شابه ذلك، والطواف وغيرها من العبادات، الصوم، هذه العقل ما يدركه. واضح لنا، هاي وظيفة من وظيفة النبي، النبي يبين ذلك، واضح لنا، وهي تربية روحية للإنسان، وهذه من وظيفة من؟ من الذي يتصدى لذلك؟ هو النبي، واضح لنا، هاي وظيفة نبي. هذا واحد، الشبهة الأولى والجواب عنها. الشبهة الثانية أحبتي، قالوا من القبيح اتباع الأنبياء، يعني أنه قالوا قبيح عقلا أنه تتبعون الأنبياء. يا ليش قالوا؟ لأنه من القبيح أن تتبع أنت مثلك، خاصة يعني أنت إنسان تتبع مثلك إنسان مثلك، واضح لنا. إذا كان اتباع وهذا إذا كان شنو اتباع أعمى، وبالخصوص إذا كان اتباع ماذا تام، يعني تسليم له على نحو مطلق. الجواب عن ذلك نقول: من قال لكم أن النبي مثلكم؟ واضح لنا؟ ترى من قال أن النبي مثلنا وترى أنه مثلك؟ من جهة البشرية نعم، نعم أنه نقول من جهة البشرية هو مثلك، فهو لكن أنه فيوحى إلي هم ليس مثل كمالاتنا، بل هم أعلى ولا يقاس بهم، ولا يقاس بهم أحد منا، هم أعلى من ذلك. نطبق العبارة أخواني ونحكم. قال الأمر الثالث، صح عندي 203 طبعا عندي. الأمر الثالث: شبهات منكري البعثة ظهرت عبر تاريخ مذاهب تنكر اللزوم إرسال الأنبياء على الله تعالى وتنفي ضرورته، وأشهرها عدد الملاحدة. هذا خارج الكلام، ما نتكلم فيه، لا كلامنا معهم. الملاحدة اللي ينكرون منكرين للخالق فضلا من باب أولى، هم حتى منكرين للنبوة. إبراهيم وهي تستدل على هاي الفرقة، وهي تستدل على ذلك بأدلة، وإن شئت قلت شبهات واهية، وفعلا هي واهية. نذكر فيما يلي أهم شبهتين منها، ربما تلقلقنا، نعم لأنما تلقلقان على ألسنة بعض أبناء العصر ونجيب عليها. الشبهة الأولى: أن الأنبياء أما أن يأتوا بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاءوا بما يوافق العقول لم تكن له إليهم حاجة ولا فيهم فائدة، هذا ما يدعونهم، وقد كفانا العقل ما تريد. زين، وإن جاءوا بما يخالف العقول قبيح اتباعهم، زين قبيح اتباعهم ووجب ردهم. وهذه الشبهة باطلة من جهتين. الجهة الأولى أننا نقول: لما لا يجوز أن يأتي الأنبياء عليهم السلام بما يوافق العقول ومع ذلك لا يكون عنهم غنى؟ فإن من جملة أهداف الأنبياء أن يعبدوا العقول ويؤيدوها ويؤكدوا أحكامها لأجل زيادة يقين الناس وثباتهم في طريق الحق، وحينئذ تكون فائدة من بعثهم، تكون فائدة حاصلة وإن جاءوا بما يوافق العقول. زين، الجهة الثانية: أن العقل البشري قاصر على إدراك التشريعات الصحيحة التي فيها انتظام المجتمع وسعادته، كما هو عاجز عن معرفة سبل العبادات الصحيحة المنجية للإنسان عن وقوع مرتبة الشرك والمنتهات الضلال، كما بيناه في دليل لزوم بعثة البعثة. وعند ذلك لا ينحصر ما يأتي به الأنبياء بما يوافق العقول أو يخالفها، بل هناك ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه، فيأتي الأنبياء المن الناس بعد هاي المن وظيفة النبي يبين لي جملة من الأحكام. زين، هذا. وإن كثير من التشريعات الأنبياء الذي يتوهمها الناس قبيحا ومخالفا للعقول، كالطواف حول البيت 7 أشواط أو رمي الجمر أو لزوم الحجاب للمرأة أو ذبح الحيوان بقطع وداج 4 للتذكيتي، إنما ماذا حيل إليهم ذلك في بادئ النظر، ولكن بمزيد من التدبر والتأمل فيها تظهر ماذا؟ فوائد نفسية ومعنوية، وبتقدم العلوم وترقيها تظهر أجلى فوائد والمصالح الكاملة فيها. وهذا يدل على عجز العقول بذاتها عن إدراك كيفيات العبادات والمعاملات وتفصيلاتها. زين، ولا غيرها من قضية عقد النكاح. حسنت تقول شنو مثلا، أنا مثلا قال هذا الملحد ماذا يقول المنكر لها كذا أشياء، يقول مثلا أنا أحب ابني وهي تحبني، شنو بعد أقل لها زوجتك ومكلتك وما أعرف إيش شنو، يعني واضح له لا، يعني وإذا ما سويت هذا الصيغة ما أجيت بصيغة صحيحة راح يقولوا لي زنا. يصيح هيجي يا أخي أنت ما تدركه، بس هي لك مصالح بها منافع لك، هذه أمور فوائد نفسية ومعنوية لا تدركها أنت، لا تدركها لا أنت ولا عقلك. هذا ماذا يعلمها ويعرفها؟ هو الذي خلقها، خلق للنفس ويعرف والصانع لها. نعم أحبتي، نعم العقول تدرك أحبتي. العقائد الإسلامية، ترى العقائد منظومة بصراحة، يعني لا أنه مثلا يعني أوصي نفسي وأوصي الأخوة الطلبة،
له لا نقتصر مثلا على بعض الكتيبات مثلا هذا كبداية المعرفة جزاه الله خير المصنف، أو مثلا إن شاء الله بعد ما نكمل ناخذ باب 11، لأن الكتيبات يعني مفيدة للطالب، لكن هل تغني عن عقائد؟ لا، مو نقول إحنا يعني صح تبين له رؤية عقائدية صحيحة، لكن أبحاث العقائد جدا موسعة جدا موسعة، وأكو مقدمات لأبحاث العقائد الموسعة اللي هي أعلى، مثل من مثل عندك الفلسفة والمنطق، المنطق والفلسفة إذا كنت تتقنين بشكل جيد أكو محاضرات بعد أعلى بالعقائد. والآن جاي تكتب أكو بالجمهورية الإسلامية هناك جامعات متخصصة حول هاي الشبهات، أنت كل سنة وكل عصر أكو شبهات عقائدية، فكلما تكثر هاي الشبهات تكثر الأجوبة، تقوى الاستدلالات وما شابه ذلك كثير، خاصة على اليوتيوب مثلا تشوف من شوف بعض اللي. وأنا أنصح إخواني لا أنه فقط وفقط مثلا خصوصا على حول الإلحاد مثلا، لا مثلا نسمع مثلا فقط ل يعني مثلا شو مثل يقول لمدرستنا مثلا الآن هي الناس مثلا أنت مو عبالك يعني عفوا أقول مو مثلا بالعراق عبالك فقط أكو جملة من الملحدين جاي يثيرون إشكالات، لا أكو بمصر، أكو بتونس، أكو فلسطين، أكو بالهند، أكو بعدة دول العالم. هذا أنت عبالك بس عندنا بالعراق مثلا أو بس بالشيعة يردون، لو أكو غيرنا، أكو شخصيات عديدة شخصيات جاية تريد، مثل من أذكر لك أسماء حتى نستفاد، ذاكر نايك شخصية مرتبة هندي هو وإن كان غير مدرستنا، بس لكن يفيدنا بإثبات وجود الله النبوة، يعني يفيدنا باستدلالات لطيفة، قد أنت هاي الاستدلالات موجودة عندك بس غافل عنها هو فعلها أكثر، هاي العلوم أنت تستفاد منها ويستفاد منك. أو مثلا عندك بالفيزياء يفيد جدا مهم، يعني يرد على الملحدين بالفيزياء، محمد صالح الطائي، محمد باسل الطائي عفوا، عراق من أهل الموصل لكن ساكن في الأردن، جدا مرتب يعني بياناته حلوة. وأكو بعد شخصيات عديدة، عدنان إبراهيم وغيره وغيره وغيره، موجودين كثيرين كثيرين. نعم، العقول تدرك بذاتها حسن بعض الأشياء كالعدل والإحسان وقبح بعضها كالظلم والخيانة، ولكن معرفة هذه الأشياء غير كاف في إيصال الإنسان إلى غاية التي خلقها، بل هو يتوقف على ما هو أوسع من ذلك، ولا يمكن معرفته إلا بالتعليم من الرسول الله تعالى. الشبهة الثانية أن إثبات النبوة يستتبع أمرا مستقبحا عند العقلاء، وهو اتباع الناس رجلا مثلهم بدنا وروحا، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وخاصة إذا علمنا أن هذه التبعية تكون إلى حد التسليم التام والاستخدام المطلق البذل النفس والنفيس في سبيل المبادئ التي يدعوهم إليها. فإذا كانت النبوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح ممتنع على الخالق الحكيم أرسال الأنبياء. زين، جواب عن هذه الشبهة ماذا؟ جواب ليست هذه الشبهة بالشيء المستحدث، هذه الشبهة ترى مو أنتم قاليها، قالوها بني إسرائيل، قالوها كثير في الأمم، قالت هذه الشبهة مو أسئية جدي. ليست هذه الشبهة بالشيء المستحدث، بل هي تكرار لمنطق المشركين عبر التاريخ الذي كانوا يواجهون به الرسل رسل الله، كما يحكيه القرآن كان في عدة آيات منها. وقال الملأ من قومها الذين وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولأن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا، قال تعالى، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. تعجب. وهذه الشبهة كما لاحظت ناشئة من توهم أن الأنبياء كسائر الناس الذين يعيشون بينهم من جميع الجوانب من دون أن يمتاز عنهم في شيء منها، وهو توهم خاطئ. وذلك أن الأنبياء وإن كانوا مثل سائر الناس في البدن والشكل والجانب المادي ومستلزماته، فهم يأكلون مما يأكلون ويشربون ما يشربون ويصيب بهم المرض والألم والجوع والجرح والحر والبرد وما شابه كما يصيبهم، إلا أنهم يمتازون عنهم وين؟ في البعد الروحي والمعنوي يا أحبائي، ما أدركوا من معرفة وحصلوا من اليقين بلطف الله تعالى وعنايته منه، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وبما اجتهدوا به من عبادة وزهد في الدنيا وزهرتها صلوا بعالم الغيب وتلقوا الوحي من السماء وكلمهم رب العز والجلال. وبعد هذا فلا يكون للأنبياء حق التقدم على البشر، أفلا؟ صح ولا لا؟ أفلا يكون للأنبياء حق التقدم على البشر؟ طبعا أكيد لا، تكون متابعتهم واجبة، تكون متابعتهم واجبة في منطق العقل، العقل يكون هسه موافقة لحكمته تعالى تم الموافقة. وقد أشار الذكر الحكيم في محكم آياته على هذا الجواب عندما يبين أن رسول الله كانوا يجيبون به مشركين هذه، ومن ذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لهم رسلهم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتينكم فيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. يأتي الكلام حول الأمر الرابع، وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.